نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تردد 91.4. برنامج صحتك في آية اللي من خلاله تعهدنا من خلال إذاعتكم الحبيبة أن نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو قائم على البحث والدراسة العلمية البحثية المعترف بها، من أجل إيصال المعلومة الحقيقية بعيدا عن الزيف أو بعيدا عن التضليل أو نفي أو دحض وتفنيد بعض الادعاءات التي ترتبط بصحتنا. لأنه مع زيادة الشبكة العنكبوتية والتواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبح كثير هناك في كثير من المعلومات عم تجينا وهي قد تكون متناقضة، كل يوم نسمع شيء جديد، فكيف إحنا بدنا نستطيع أنه نحصل على المعلومة الصحيحة إن شاء الله؟ ونتمنى أن نكون من خلال هذا البرنامج أن قدرنا نوصل فعلا المعلومة الصحية اللي إحنا مؤتمنين عليه. في الحلقة الماضية تكلمنا عن الرضاعة الطبيعية، ونتيجة أنه الموضوع فيه كلام كتير، حبينا أنه اليوم كمان نفرد حلقة أخرى لتكملة موضوع الرضاعة الطبيعية وما لها من تأثير إيجابي على صحة الطفل وصحة الأم وصحة المجتمع. في المرة الماضية تكلمنا عن الأهمية وعن الفرق، قارنا ما بين الفرق ما بين حليب الأم وحليب الصناعي من حيث البروتينات ومن حيث الدهون والكربوهيدرات، وشفنا شو الفرق الجوهري الكبير جدا، وصلنا عند الفيتامينات وقارنا بين الفيتامينات، وحكينا إنه فيتامين سي الموجود في حليب الأم أقل من الحليب اللي من الفيتامين سي الموجود في الحليب الصناعي، ولكن هذه الكمية الموجودة في حليب الأم إلها دور كبير جدا تفي احتياجات الطفل في الوقاية بالأمراض وعلى رأسها مرض الإسقربوط، وأيضا أنه الحليب الصناعي نتيجة هاي الكمية الزائدة اللي موجودة في حليب فيتامين سي يتأثر بالحرارة ويتأكسد، فبالتالي ما بيستفيد منه الطفل. وآخر التوصيات لكل الأطفال اللي بياخدوا حليب صناعي أنه يكون في جرعة من فيتامين سي حتى تؤدي إلى الوقاية من هذا المرض. طبعا لما نتكلم عن هذه الفوائد العظيمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فيها بقوله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 عاما. هدول السنتين أو الحولين أو 30 شهر اللي هم يعززوا فعلا صحة الطفل بشكل كبير جدا. وحنتكلم هلأ عن الفيتامينات، نكمل الفيتامينات. وحنأخذ أول شيء فيتامين بي اللي هو بسموه الثيامين، اللي هو من المركبات الفيتامينية اللي بتذوب في المي. موجود هذا الفيتامين بشكل جيد في حليب الأم تقريبا 10 إلى 20 مايكروغرام في كل 100 سي سي من فيتامين بي. وأيضا فيتامين بي 2 اللي هو تقريبا موجود من 30 مايكروغرام في كل 100 سي سي. الحليب الصناعي بيعتوي على 230 مايكروغرام، لما نيجي نقارنه حليب البي 2 30 مايكروغرام، حليب الصناعي 230 مايكروغرام. ولكن تعرض الحليب لأشعة الشمس الصناعي يجعله غير فعال، وبالتالي بيكون هاي القيمة صح الرقم كبير، ولكن لأنه مش فعال زي حليب الموجود في حليب الأم، لأنه هذا الفيتامين بتأكسد تحت أشعة الشمس. وفيتامين بي وفيتامين البي 1 اللي هو موجود بحليب الأم بشكل ممتاز يناسب عملية نمو الطفل، له دور كبير جدا في عملية نمو الطفل، وبيساعد على إنتاج الطاقة، وأيضا بمد الجسم والخلايا بالغذاء المناسب. وأيضا هذا الفيتامين إحنا بنلاقيه وين موجود للناس أيضا، سواء كان حكينا الطفل الرضيع موجود في حليب الأم، لكن الناس العاديين هذا موجود في مجموعة الأغذية، اللحوم، الديك الرومي، موجود في السمك، في التونة، في الكبد، في الحبوب الكاملة بالخضروات والفواكه، ويوجد في كميات قليلة جدا في الأغذية، بالرغم من وجوده في أغلب الأغذية لكن نقصه شائع، خصوصا في الدراسات في أمريكا أنه في نقص شائع كبير جدا في فيتامين بي 1، والسبب أنه تناول أطعمة تحتوي على قدر كبير من فيتامين بي يعود إلى أنه طريقة التجهيز مش صحيح، لأنه طريقة الطبخ الزائد بيؤدي إلى عدم القدرة. لكن الحليب الأم فيتامين بي الموجود فيه مناسب لنمو الطفل بشكل رائع جدا، وهذا بيساعد بشكل كبير جدا هذا فيتامين بي 1 على نمو الجهاز العصبي، لأنه له دور في نمو الجهاز العصبي. نقصه يؤدي إلى مشاكل في الجهاز العصبي، لأنه المخ يحتاج بكمية مستمرة أنه يكون متوفر عندي أنا فيتامين بي 1 من أجل عملية نمو الجهاز العصبي، وهو مهم جدا أيضا للمحافظة على سلامة خلايا الدماغ والمحافظة على عمل الذاكرة والوقاية من الزهايمر. أيضا بنلاحظ أنه حليب الأم كمان أنه هذا الفيتامين بي 1 مهم جدا للمحافظة على صحة العيون، وبالتالي كل الدراسات بتشير أنه له دور مهم جدا حليب الأم في تقليل خطر العمى لا سمح الله والوقاية من خطورة اعتام عدسة العين. الدراسات بتأكد أنه فيتامين بي اللي موجود في حليب الأم بيلعب دور كبير جدا في دعم الجهاز الهضمي، وأيضا المساعدة في حل مشاكل الهضم مثل انعدام الشهية والتهاب القولون والإسهال الدائم، أيضا تعزيز صحة جهاز المناعة بالجسم والوقاية من الأمراض ولا سيما أمراض الكلى والسرطان والسكري. إذن هذه الفوائد الكبيرة جدا لهذه الفيتامينات اللي موجودة في حليب الأم اللي هي هبة ومنحة ربانية من الله، إلها دور إيجابي في تعزيز صحة الأم وصحة الطفل. فيما يتعلق بالمعادن والأملاح، طبعا المعادن والأملاح مهمة جدا في عملية النمو اللي بتوفر للطفل احتياجاته في المراحل العمرية عن طريق الحليب الطبيعي. تختلف نسبة المعادن والأملاح الموجودة في حليب الأم أو الحليب الصناعي، في اختلاف كبير. بنلاحظ أنه دائما الاختلاف في الفيتامينات والأملاح والمعادن نسبته في الحليب الصناعي أعلى، ولكن هذه النسبة الأعلى لا يعني أنه هو الأفضل، بالعكس ارتفاع هذه النسب بيحط عبء عالي جدا على الطفل وخصوصا على الجهاز الهضمي في عملية الامتصاص. أنه نسبة الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيزيوم والفوسفور والزنك تكون عالية في الحليب الصناعي، لكن سبحان الله الحديد والنحاس بتكون أعلى في حليب الأم. وهذه الزيادة طبعا إلها تأثيرات سلبية زي ما حكيت أنا على صحة الطفل. الصوديوم نسبته في حليب الأم 7 ملي مول في كل لتر في حليب الأم، في الحليب الصناعي 25 ملي مول، أي تقريبا 4 أضعاف. هاي الكمية الكبيرة من الصوديوم اللي موجودة في الحليب الصناعي الجسم بده يتخلص منها. احنا بنعرف انه الجسم بيعمل بقاعدة التوازن، انه لما يزيد الصوديوم عن الحد المطلوب اللي هو مرتبط بشكل كبير جدا في ارتفاع ضغط الدم، فالجسم شو بيعمل؟ الجسم بيعمل عملية توازن من اجل انه يعوض النقص اللي حاصل في الصوديوم، فبتبطل الجسم يتعرق او بيقلل كمية الادرار، وهذا الكمية الزائدة عم توضع عبء عالي وعبء كبير جدا على الكليتين عند الطفل. فبالتالي هذه الزيادة اللي هي تقريبا تصل إلى 4 أضعاف في كمية الصوديوم بالحليب الصناعي رح حكينا تحط عبء عالي جدا على الكليتين من أجل عملية طرح وطرد الصوديوم خارج الجسم، وبالتالي هو بتم طرح عن طريق البول والإدرار. وزيادة نسبة الصوديوم هذه في الدم عند الأطفال تؤدي إلى ما يسمى الإصابة في الجفاف أو التيبس المائي نتيجة زيادة نسبة الصوديوم. إذن هو ليس جيدا، وغالبا زي ما نعرف لما يتم تحضير الحليب الصناعي غالبا للأسف، وهذه نقطة جدا مهمة للأمهات، إنه إذا اضطريت في ظرف معين أو ما قدرتي بدك تستخدم الحليب الصناعي يجب أن تقرأي جيدا تعليمات تحضير الحليب وتلتزمي في المقادير. بقولك معلقتين حليب ربع لتر مي، ما تروحي تتشاطري وتحطي 3 معالق حليب، لأنه نسبة الصوديوم راح تكون في أعلى وبالتالي راح يأثر سلبيا على صحة الطفل. دائما التزمي في التعليمات اللي هي مكتوبة على المنتج من أجل أني أنا أوفر الشيء بشكل سليم جدا. إذن لما يتم تحضير الحليب الصناعي بطريقة خاطئة بتكون نسبة التركيز أكثر، وهذا بيحتوي على كمية صوديوم أكثر، وغالبا هذا يؤدي إلى مشاكل حكينا منها الإسهال، وأيضا الناتجة عن الرضاعة الصناعية وقلة إضافة إلى قلة التعقيم أو عدم التعقيم بشكل جيد جدا. كل ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة الصوديوم بالدم عند الطفل والإصابة بالجفاف، وبالتالي تعريض الطفل إلى مشاكل صحية. إذن نكون حريصين جدا إذا رضعنا رضاعة صناعية، إذا ما قدرنا نرضع رضاعة طبيعية، إنه نلتزم بالتحضير بشكل مناسب جدا. وكل الدراسات أيضا بتشير إن هناك من 1,000 إلى 6,000 حالة وفاة سنويا للأمهات اللي بيعتمدوا على الرضاعة الصناعية بسبب الجفاف المائي أو بسبب التيبس المائي اللي هو اللي بيصل للدماغ، يعني نتيجة الصناعة حقنا الرضاعة الصناعية، ونتيجة إنه الصوديوم عالي جدا. فالدراسات بتشير إنه في سنويا من 1,000 إلى 6,000 حالة وفاة بسبب نقص الماء أو بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم في الحليب الصناعي، بيصير في عندي أنا جفاف مائي في الدماغ ويؤدي لا سمح الله إلى الوفاة. الكلس أو الكالسيوم اللي موجود في الحليب الصناعي، في حليب الأم تقريبا 34 ميلي جرام في كل 100 سي سي، 34 ميلي جرام في حليب الأم، في الحليب الأم 34 ميلي، في الحليب الصناعي تقريبا 120 ميلي جرام. الحليب الصناعي بيحتوي على كميات أكبر بكتير زي ما شفنا، 120 ميلي جرام من الكالسيوم مقارنة مع حليب الأم، وهذا الزائد أيضا بنرجع وبنحكي زي ما حكينا عن الصوديوم وزي ما حكينا عن المواد الأخرى، الجسم كيف يتخلص منه؟ دائما طرد السموم وطرد الشيء الزائد في الجسم بيكون عن طريق الكليتين، وبالتالي المشكلة تكمن بشكل كبير جدا إنه فيتامين، إنه الكلس مهم جدا لبناء العظام زي ما حكينا قبل شوي، ولكن المشكلة تكمن في فيتامين دال، إنه إذا أنا عندي كلس زيادة وما عندي فيتامين دال كيف راح يتم التخلص منه؟ وحكينا إنه فيتامين دال اللي موجود في حليب الأم هو فيتامين يذوب في الماء، فبالتالي عملية نقل الكلس من الدورة الدموية إلى العظام بحليب الأم بيكون أسهل. عشان هيك بتلاحظ إنه كل الشركات اللي بتنتج الحليب الصناعي شو بحطوا؟ إنه إضافة فيتامين دال، إنه حليب مضاف لفيتامين دال، وهاي الكميات بتكون بكميات كبيرة، وهذا يؤدي إلى زيادة امتصاص الكلس، يعني العملية عكسية، حطوا في كلس زيادة 120 ميلي جرام في حليب الصناعي مقارنة مع 34 جرام في الحليب الأم، ميلي جرام عفوا، زادوا فيتامين دال في الحليب الصناعي، زاد امتصاص الكلس في الحليب الصناعي. هذه الزيادة البعض يعتقد أنها جيدة، للأسف هذه الزيادة ليست جيدة، هذه تؤدي إلى زيادة امتصاص الكلس والإصابة بتكلس الكلى والمثانة، أي إنها إلها تأثير سلبي وليس تأثير إيجابي. ليس دائما الزايد هو الأفضل. أيضا الفسفور، حليب الأم فيه تقريبا 14 ميلي جرام في كل 100 سي سي من الفسفور، الحليب الصناعي فيه 95 اللي هي الكمية أضعاف بشكل كبير لذلك، وهذا بيؤدي لحدوث التشنجات العضلية خصوصا في الأسابيع الأولى من عمر الطفل أو الأطفال الخداج اللي بيعتمدوا على الحليب الصناعي. وأيضا في نقطة جدا مهمة فيما يتعلق بالفسفور، في خاصية ما بين الفسفور والكلس أو الكالسيوم، خاصية تجاذب، إنه دائما بنتج عنها إنه الفسفور بيكون بعملية سحب الكلس من الدم، وبالتالي يصبح تركيزه في الدم قليل جدا، وهذا يؤدي إلى إصابة الأطفال بالتشنجات العضلية. إذن الكلس لزيادة والفسفور لزيادة هادول الاثنين مع بعض بيؤدي إنه العملية ما بتكون عملية إيجابية، عملية عكسية، فتؤثر سلبيا على صحة الطفل وليس إيجابيا على صحة الطفل. إذن هذه التركيبات الربانية اللي الله حطها وخلقها في حليب الأم من الفيتامينات والأملاح والمعادن كلها تعمل بشكل متناغم من أجل توفير أفضل غذاء آمن وصحي للطفل. تبارك الله أحسن الخالقين. لا يمكن زي ما حكينا، لا يمكن ومن المستحيلات أن تكون هناك تركيبة كيميائية صناعية من أي نوع من الحليب يوازي أو يوفر للطفل احتياجاته دون أن يكون هناك آثار جانبية سلبية على صحة الطفل. إذن السؤال اللي بطرح حاله، إذن يجب عليك كأم أن إن كنت قادرة على أن تعطي الطفل الحليب الطبيعي وترضعيه رضاعة، عليك على الأقل 6 أشهر، ويفضل أن ترضعيه 2 سنين كاملات لما يعود بالنفع والفائدة على طفلك، لأنه هذا الطفل أمانة. إن شاء الله بنكمل معاكم حلقتنا اليوم عن الرضاعة الطبيعية بعد الفاصل. انتظرونا عبر إذاعتكم إذاعة دبي للقرآن الكريم في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل كنا نتكلم عن المقارنة والمفارقة بالتركيبة الكيميائية للحليب الصناعي وحليب الأم. طبعا مستحيل من سابع المستحيلات أن يكون هناك توافق أو تركيبة مثالية من الحليب الصناعي توازي حليب الأم، لأنه هذا خلق الله تبارك الله أحسن الخالقين، وهذا خلق البشر اللي فيه أخطاء كبيرة. فمستحيل مهما وصلنا من تكنولوجيا وتقدم علمي أن نصل إلى تصنيع شيء بهذه الجودة العالية جدا اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، المثالية المطلقة لله، هذا خلق الله. أيضا نتكلم عن جانب ونقطة مهمة جدا في حليب الأم، حليب الأم وعلاقته في المناعة. طبعا كنا بنعرف أنه لما يكون الطفل جنين داخل بطن أمه في اللي هي المادة السائلة السائل الأمينوسي، طبعا مكان هذا المكان خالي كليا من البكتيريا، ما في مكان معقم ما بتصله أي نوع من البكتيريا. عند الولادة في الأسابيع الأولى بيكون الطفل عرضة لغزو العديد من قبل أنواع البكتيريا، لأنه اختلف الوسط اللي هو موجود في الطفل. وهون هذا أحد الأسباب اللي تؤدي إلى زيادة نسبة إصابة الأطفال بالالتهابات، ترتفع نسبة الوفاة في حالة الرضاعة الصناعي. الحليب الصناعي لا يحتوي على هذه العوامل المناعية التي تقي الطفل من العديد من الأمراض وخصوصا البكتيريا. عشان هيك بنلاحظ ونشوف دائما أنه تنتشر بشكل كبير بين الأطفال اللي هم بيرضعوا رضاعة صناعية الالتهابات والمشاكل اللي هي ناتجة عن عدم اكتمال الجهاز المناعي، وأيضا المشاكل المرتبطة أيضا ما في جهاز مناعي، لأنه الحليب الطبيعي بيوفر لي أنا الجهاز بيقوي الجهاز المناعي وبيحميه، لأنه الحليب الطبيعي معقم جاهز. أما الحليب الصناعي عملية التحضير والغلي والتعقيم قد تكون مش دائما سليمة فيه في 100%، فحليب صناعي مع عدم التعقيم الجيد يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. أيضا من الفوائد الجميلة جدا إنه لهذه الرضاعة الطبيعية بأنه تؤدي إلى تحديد النسل أو التباعد، مش نحكي تحديد، اللي هي تباعد بين الولادات. نعرف كلنا بأنه هرمون البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب أو المعروف بهرمون الحب، اللي هو عبارة يعد مانع طبيعي وبيؤدي إلى بيساهم بعدم نضوج البويضة، وهذا يؤدي إنه بيمنح الأم فرصة كبيرة وفرصة مثالية جدا، لأنه تكون ما عندها أي هاجس أو أي تفكير آخر غير طفلها. فهذا الهرمون البرولاكتين اللي بيمنع الإباضة وبالتالي يمنع الحيض ويمنع الحمل، فبالتالي يتيح فرصة كبيرة جدا بأن الأم زي ما حكينا تكون متفرغة تفريغ تام لطفلها، وهذه من أنجح وأفضل الطرق لعملية اللي هي التباعد بين الحمل وفصاله في عامين، أنشكر لي ولوالدي. الدراسات أيضا بتأكد بأنه نتيجة أنه الأم ما في عندها هم تاني تفكر فيه، فيزداد إعطائها الحب أكثر للطفل، ما في جانب آخر ليكون في حق. وهذا النساء اللي بتحمل هي وبترضع بتعرف أنه عندها الطفل، وبالتالي أيضا حالتها النفسية تختلف كليا. فربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الخاصية من خلال هذا الهرمون اللي هو هرمون البرولاكتين، هرمون الحب اللي بيساعد بشكل كبير جدا على عملية منع الحمل، وبالتالي يوفر من أجل عملية توفير بيئة وجو مناسب في كل الحالات للطفل. أيضا حسب الدراسات بأنه الرضاعة الطبيعية مفيدة للأم، حكينا مفيدة للطفل، تساعد على تنشيط وزيادة إفراز من الغدة الدرقية هرمونات السعادة. وتكلمت أنا في المرة الماضية في الحلقة الماضية بأن العديد من النساء بعد مرحلة الحمل وخصوصا في الحمل الأول ويصابوا فيما يسمى اكتئاب ما بعد الولادة. الدراسات العلمية والبحثية تؤكد بأن النساء اللواتي يقمن بالرضاعة الطبيعية أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب ما بعد الولادة، نتيجة أنه هذه الهرمونات اللي هرمونات السعادة بتساعد على استقرارها النفسي والجسدي، وأيضا تساعد بشكل كبير جدا على وقت نزيف ما بعد الولادة. بنعرف وهذه نقطة كتير مهمة للأمهات أنه حجم الرحم أثناء الولادة بيزداد، لأنه الرحم سبحان الله مربوط في أربطة مطاطية، هذه تزداد لأنه بيكبر حجم الرحم، وبالتالي هذه الأربطة بتساعد أنه حجم الرحم بيزداد. فبالتالي بعد الولادة يجب أنه كيف بده يعود الرحم إلى وضعه الطبيعي. الدراسات وجدت أنه الأمهات اللواتي يقمن بالرضاعة الطبيعية وخصوصا لمدة سنتين وخصوصا بالأشهر الست الأولى، إنه تؤدي إلى سرعة عودة الرحم إلى حجمه ووضعه الطبيعي، فبالتالي يسهل عملية إنه يعود الجسم إلى وضعه ما كان قبل الحمل وقبل الولادة. أيضا حكينا إنه إفراز هرمون البروكتين اللي بيساعد أيضا على عملية منع التبويض لكي لا تحمل الأم مرة أخرى، وهذا بيساعد بشكل كبير على تقوية الصلة والعلاقة الروحية والحب والألف والتعاطف والحنان بين الطفل وبين أمه وبالوالدين إحسانا. يعني سبحان الله، لما تكلمنا وحكينا الآية القرآنية اللي هي في سورة الأحقاف الآية 15، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهر، ربط ربنا. إذن هذه الحالة النفسية، والدراسات الحالية تؤكد وبشكل رائع جدا حقيقة، دراسة استوقفتني وأنا بقرأ فيها وتأكدت من إنه هذه الدراسة دراسة تمت على عين كبيرة من المشاركين، وجدوا بأنه الأم في مراحل الطفولة الأولى وخصوصا في فترة الرضاعة في عملية تبادل في المشاعر والأحاسيس ما بين الأم وما بين الطفل وأم، عملية تبادلية، الطفل بياخد حب من أمه ولكن كمية العطاء بتكون من الأم أكتر، فهذه تؤدي إلى أنه الإنسان اللي بيعطي السعادة هي أنك تسعد الآخرين، والسعادة في العطاء وليس في الأخذ. لما أنت تعطي للآخرين، لما تتصدق بصدقة، كمية السعادة اللي أنت بتعيشها بتكون أعلى من كمية السعادة اللي عاشها الشخص اللي هو اللي أخذ منك الصدقة. وجدت الدراسات بأنه هذا الحب والحنان اللي بتعطيه الأم يخليها تشعر بناحية من الحب ليس لها حدود. وجدت الدراسات بأنه العملية بعد ذلك تصبح عملية عكسية، الحب اللي كانت تعطيه الأم، وبالتالي هلأ الحب رح يعطيه الطفل لأم، وفي فترة العمر في فترة العمر لما يصل مرحلة الكهول أو مرحلة الشيخوخة أو كبر في السن، ولا تقل لهما أف. هون شو اللي بيصير؟ إنه أيضا في سورة لقمان، وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروف. لا إله. وجدت الدراسة بأنه الأب اللي أصبح في مرحلة كبير في السن، وجدت الدراسة أنه الأطفال اللي رضعوا رضاعة طبيعية لمدة سنتين أكثر حنية وتعامل مع آبائهم، ورفضوا رفضا مطلقا وباتا أن يضعوا أولى آبائهم في دور العجز أو دور المسنين. ليه؟ لأنه العملية تولدت من مرحلة الطفولة الأولى، هذا التعلق الوجداني الروحي الكبير جدا نشأ من الرضاعة الطبيعية، لأن الرضاعة الطبيعية لا فقط عملية إعطاء الطفل الطعام وإعطاء الحليب، إعطاء الحب، إعطاء الحنان، إعطاء الثقة بالنفس، فالعملية تصبح تبادلية. لما عملوا الدراسة وجدوا أنه هدول الأطفال اللي كانوا أطفال اهتمامهم كان أكثر بآبائهم اللي هم رضعوا رضاعة طبيعية، ويتولد عند الآباء وعند الأطفال هرمون الدوبامين، الهرمون الذي يفرز من العلاقات الاجتماعية من الحب والسعادة. لما أنت تحضن ابنك أو تبوس رأس أبوك، هذه تؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الدوبامين، وهي عملية تبادلية، هم أعطوك أنت وطفل، وهلأ أنت بدك ترد الجميل لإلهم وتعطيهم أنت وكبير. ومهما عملنا ولن نستطيع أن نوفي هذا الدين اللي هو اللي الأب والأم قدموا لإلنا، ولكن وبالوالدين إحسان. أيضا الدراسات وجدت بأنه الرضاعة الطبيعية لمدة حولين أو عاملين أو عامين كاملين من عمر الوليد لها تأثيرات مهمة جدا في المحافظة على الصفات الوراثية، لذلك يجب أن تقوم الأم هي التي ترضع، لأنه كل ما أرضعت الأم الصفات الوراثية تنتقل عن طريق الحليب. علشان هيك لما في المرضعات اللي بترضع غير الأم، المرضعة غير الأم، حكينا حسب الشريعة بأنه 5 رضعات مشبعات يعتبر الطفل هذا خلاص أصبح من المحرمات، يعني يصبح زي إذا كان إلى أخت يتحرم عليه الزواج، لأنه ينتقل عن طريق الرضاعة الطبيعية الصفات الوراثية. فبالتالي الرضاعة الطبيعية تحافظ على الصفات الوراثية وعلى الطباع، فهي تلعب أيضا دور هام جدا في تعزيز المحافظة على الصفات الوراثية، وبرجع وبأكد الرضاعة الطبيعية ليست فقط إمداد الطفل في الحليب. والدراسات اللي هي فعلا تثبت كل يوم مدى الارتباط العلمي الجميل ما بين الإعجاز العلمي في القرآن وبالسنة. وأنا دائما بحكي إنه كلام ربنا لا يحتاج إلى إثبات ولا يحتاج إلى دليل، لكن الدراسات والأبحاث تثبت ذلك، وهذا يصف سبحان الله لا إله إلا عظمة الله سبحانه، إنه إله الرضاعة الطبيعية لها دور مباشر وهام في الوقاية من السكري. كل الدراسات البحثية في مجال الأطفال أثبتت أن هناك ارتباطا وثيقا. هذه الدراسات كانت في النرويج وفي السويد وفي أمريكا وفي الدنمارك بين الرضاعة الصناعية وبين اللي هي المنتجات الألبان الحيوانية المصنعة وغير المصنعة، وخصوصا اللي هي حليب الأبقار، وكانت التركيز على حليب الأبقار اللي معظم الحليب الصناعي منه. إنه وجدوا إنه هناك الأطفال اللي رضعوا رضاعة صناعية ارتفاع نسبة انتشار مرض السكري بين الأطفال الرضع، وانعدم ذلك أو ما كانت هذه النسبة موجودة بين الأطفال اللي رضعوا رضاعة طبيعية. وهون كان الجميل في الموضوع إنه التفسير العلمي السبب وراء ذلك اللي هي مرتبطة ارتباط مباشر في الرضاعة الصناعية، إنه البروتين، تكلمنا عن البروتين الموجود في حليب الأبقار الصناعي يقوم على عملية تكوين أجسام مضاد مناعية في الدم الرضيع قبل العامين. جهاز الهضمي عند الطفل قبل العامين غير مكتمل، وبالتالي الحليب اللي هو البروتين اللي بيحتوي على الحليب الصناعي، البروتين الموجود في الحليب الصناعي بيسوي أجسام مضادة وأجسام مانعة، لأنه الأنزيمات الهضم عند الطفل الرضيع لسه غير ناضج حتى تقوم بتكسير هذا البروتين اللي هو في المعدة اللي هو مصدره الحيواني من الأبقار. وهذه الأجسام المناعية اللي موجودة في البروتين تؤدي إلى تدمير خلايا مهمة جدا في البنكرياس، وهي ما يطلق عليها خلايا بيتا، وبالتالي إصابة الأطفال الرضع في السكري من النوع الأول. سبحان الله. إذن بعد العامين يستطيع الطفل أنه يتناول هذا الحليب الصناعي أو حليب الأبقار. ليش؟ لأنه بتكون هذه الأجسام المضادة لجسم الطفل لا تؤثر عليه الأجسام المضادة الموجودة في البروتين، لأنه بيكون الجهاز الهضمي عنده اكتمل وعند القدرة على تكسيرها والاستفادة منها. وهذا يفسر بسبب علمي مهم جدا بنتيجة اكتمال نمو الغشاء المخاطي المبطن للجهاز الهضمي عند الطفل، ولا يتم اكتماله اكتمالا كاملا إلا بعد عمر عامين كاملين، فتصبح هذه الأنزيمات سهلة الهضم وبالتالي بكسروها وبالتالي يستطيع الاستفادة منها. ولكن قبل العامين كل الدراسات تؤكد بأنه هذه البروتينات تعمل أجسام مناعية تؤدي إلى عدم قدرة الطفل على تكسيرها. هذه الأجسام المناعية تهاجم خلايا البنكرياس وخلايا بيتا في البنكرياس وتؤدي إلى الإصابة في السكري من النوع الأول. لذلك وجدت الدراسات سبحان الله إنه هؤلاء الأطفال اللي يتناولون الحليب الصناعي أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع الأول نتيجة الرضاعة الطبيعية. أيضا الإعاقات الذهنية، الدراسات وجدت بأنه الآي كيو اللي هو التحصيل المعرفي عند الطفل أو الأطفال اللي قاموا بالرضاعة رضاعة طبيعية أعلى تقريبا بعشر درجات. وأيضا الدراسات بتحكي بأنه الأطفال اللي رضعوا رضاعة أو حليب صناعي خاصة من الأبقار، الأهادي اللي حكينا بتحتوي على الأحماض الأمينية 3 إلى 4 أضعاف ما هو موجود في حليب الأم، وهذا بيؤدي إصابة الطفل الرضيع ببعض الإعاقات الذهنية وارتفاع نسبة الوفيات عندهم بشكل سريع جدا. إذن الحليب الطبيعي والرضاعة الطبيعية نسبة الأحماض أقل، الأحماض الدهنية فيها أقل، وبالتالي تؤثر إيجابيا على نمو والقدرات العقلية عند الطفل الرضيع رضاعة طبيعية، فالآي كيو بيكون عنده أعلى تقريبا 10 درجات. أيضا الدراسات بتحكي بأنه هدول الأطفال اللي رضعوا رضاعة طبيعية يكون لمدة عامين كاملين يقي الطفل من الإصابة في بعض الالتهابات الجرثومية والفيروسية، وبالتالي يقلل من احتمالية حدوث سرطان الدم لا سمح الله عند الأطفال، وتقي أيضا الجهاز اللمفاوي اللي هو الإصابة بسرطان الجهاز اللمفاوي. إذن هذه الفوائد العلمية اللي هي أدرجتها كل الدراسات تؤكد سبحان الله على عظمة الخالق عز وجل. أيضا الدراسات تؤكد بأنه الرضاعة الطبيعية للأم تقي الأم إذا استمرت رضاعة لمدة عامين من الإصابة بسرطان الثدي. معظم الدراسات أكدت أن الأمهات المرضعات كلما زادت مدة الرضاعة زادت نسبة الوقاية قد تصل إلى نسبة 60% وأعلى، وتأثيرها أفضل من استخدام الأدوية. فالرضاعة الطبيعية تقي الأم من سرطان الثدي وسرطان المبيض وسرطان الرحم. وهناك دراسة جميلة جدا بسموها الدراسات الطولية التتبعية اللي هي تسمرت لأكثر من 40 سنة، وجدوا أن النساء فعلا اللي قاموا برضاعة أطفالهم رضاعة طبيعية لمدة عاملين كاملين، وجدوا بأن كل ما زادت مدة الرضاعة أكثر من 6 أشهر قلت احتمالية الإصابة بسرطان الثدي أو سرطان المبيض أو الرحم أو القولون. وبالتالي النساء اللي وصلوا إلى الرضاعة عاملين كاملين لم يكن النسبة كانت جدا ضئيلة مقارنة مع النساء اللواتي لم يقمن بالرضاعة الطبيعية أو رضعوا رضاعة صناعية. كانت نسبة احتمالية إصابتهم بسرطان الرحم وسرطان الثدي نسبة أعلى بكتير مقارنة مع الأمهات اللي قاموا بإرضاع رضاعة طبيعية. أيضا الرضاعة الطبيعية لها دور كبير جدا مهم وهي رجيم. الدراسات بتحكي أن المرأة بعد الحمل أو أثناء الحمل يعني معدل زيادة الوزن من 10 إلى 13 كيلو، بعض النساء ممكن يصل 20 كيلو وبعض النساء 30 كيلو. وجدت الدراسات بأنه الجسم لا يمكن أن يتخلص من الدهون من منطقة محددة اللي بسميها focus reduction، يعني أنا مستحيل أخسر الدهون من منطقة محددة. لكن الدراسات وجدت أنه الأم المرضع تستطيع أن تتخلص من الدهون اللي هي تراكمت من جراء الحمل في منطقة البطن وتحت اللوح، تتخلص منهم، وبالتالي يؤدي إلى تقليل الترهلات اللي حصلت في مرحلة في منطقة البطن وخصوصا خلال 6 أشهر الأولى. كل ما رضعت أكثر كل ما خسرت وزن أكثر. الدراسات أيضا وجدت بأن الرضاعة الطبيعية مع كل رضع الأم بتخسر تقريبا 200 سعر حراري، أي ما يعادل باليوم ما بين 500 إلى 700 سعر حراري، وهذه كأنها الأم عملت 2 ساعة من الرياضة. فمنحكي أن الرضاعة الطبيعية تساعد على سرعة عودة الوزن والتخلص من الترهلات من جراء الحمل والجراء الولادة. أيضا الدراسات تؤكد بأنه الرضاعة الطبيعية أيضا تقلل حكينا من احتمالية حكينا الإصابة بسرطان المبيض وسرطان القولون، وأيضا إلها دور كبير جدا بأنه تعزز الحالة النفسية وزيادة ثقة الطفل بنفسه. أيضا من الأخطاء الكبيرة جدا اللي موجودة بأنه الأمهات بتقول لك دائما خطأ كبير شائع أنه الأم يجب أنها تأكل أكثر عشان عملية الرضاعة الطبيعية. خلينا نحكي نقطة كتير مهمة، الأم أثناء الرضاعة الطبيعية أو أثناء الحمل مش محتاجة كمية أكل إضافي، لكن محتاجة نوعية أكل تركز على نوعية الأكل، الأكل الغني بالقيمة الغذائية، الفيتامينات، الأملاح، المعادن، الخضار، الأكل الطازج، تبعد عن السكريات. ونأكد هنا نقطة أيضا شائعة كتير بين أمهاتنا وجداتنا أنه يجب أنك أنت اشرب الحلبة أو كل الحلوى الطحينية أو كل الأكل الفلانية حتى يزيد إضرار الحليب. أبدا، الحليب يزداد كميته وتزداد كمية إضراره كلما الطفل رضع أكثر. والدليل على ذلك الدراسات اللي تم إجراءها على التوائم، وجدوا بأنه الأم اللي عندها توائم 2 أو 3 أو 4 أو 5 الحليب اللي الله عطاه كافي لإشباعهم وإرضاعهم. فبالتالي هذا الحليب حسب الطلب، كل ما الطفل طلب وأعطيه كل ما زاد إضراره، والعكس صحيح. لا يوجد نوع طعام يؤدي إلى زيادة إضرار الحليب، ولكن نوعية الطعام جدا مهمة. وأيضا البعض بقول لك إنك أنت هذا النوع الأكل الثوم البصل الطفل بيصير يكره الحليب، بالعكس الدراسات وجدت إنه الأطفال بفضل الحل يعني يفضل نوع الطعام اللي كانت الأم تاكله أثناء الحمل وأثناء الرضاعة. فأنت نوعي بالغذاء، إذا أنت بدك ابنك يطلع صحي كل غذاء صحي، الطفل راح يحب كل أنواع هذه الغذاء الصحية. أما إذا كنت أنت أكلك كله الجانك فود والأغذية الغنية بالسكريات والأغذية الغنية بالدهون راح يأثر سلبيا على الطفل، لأنه هذا الحليب هذا الطعام سيتحول إلى حليب والطعم راح يتحول، فبالتالي الطفل لن يقبل ويتعود عليه في المستقبل إن شاء الله. خليكم معانا بعد الفاصل بنتابع اللي هي بعض الحقائق والخرافات وأيضا بعض النصائح من أجل عملية الرضاعة الطبيعية. خليكم معنا ببرنامجكم صحتك في آية بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل، كنا تكلمنا قبل الفاصل في برنامجكم صحتك في آية عن الفوائد الصحية التي تعود بالنفع والفائدة على الطفل وعلى الأم وعلى المجتمع، وحكينا أنه الجانب الأساسي أنه كيف هذه الرضاعة الطبيعية سبحان الله تقي بشكل كبير جدا من السرطانات، وعلى رأسها حكينا سرطان القولون وسرطان المبيض مقارنة مع النساء اللواتي لم يقمن في الرضاعة الطبيعية. وهذا اللي أدى إلى توجه كل المؤسسات الصحية في العالم، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، إلى إعطاء الإرشادات على أهمية التركيز على الرضاعة الطبيعية. لكن في هناك أخطاء كبيرة شائعة في المجتمعات عن الرضاعة الطبيعية، ومنها أنه بتقول لك أنه أنا والله حليب الأم ما بكف، يجب أني أنا ألجأ لعملية أخذ إعطاء طفلي حليب صناعي. لا، بنأكد بأنه حليب الأم كافي خصوصا في كل المراحل العمرية، إلا بعد الشهر السادس ممكن تبدأ الأم بإدخال الحليب الصناعي للطفل، ولكن عفوا ليس الحليب الصناعي، إدخال الأطعمة والأغذية الصحية حسب رغبة الطفل. أيضا هذا الحليب كل ما الطفل طلبه لازم تعطيه، لأنه كل ما الطفل رضع أكثر كل ما زاد عملية إدرار الحليب بشكل أفضل. كتير في اعتقاد شائع وخصوصا عند البنات أو اللي هي أول حمل أو أول ولادة، بتقولك الرضاعة الطبيعية مؤلمة وقد تؤدي إلى حدوث التشققات. لا، الأمر عكس ذلك تماما. الرضاعة الطبيعية عملية فسيولوجية طبيعية زي التنفس، زي أي شيء بتعمليه دون أن تشعري فيه. والحقيقة أنه الرضاعة الطبيعية غير مؤلمة إطلاقا، بالعكس هي إلها جانب نفسي عالي جدا، تزيد حالة الراحة والسعادة النفسية عند الطفل وعند الأم. البعض بيقول لك أنه حكينا أنه الحليب الصناعي أفضل لأنه فيه فيتامينات، أبدا هذا الحكي غير علمي وغير صحيح، وكل هذه الدعايات هي دعايات الهدف أنها استهلاكية حتى نتوجه للحليب الصناعي بدل الحليب الطبيعي. لكن الحليب الطبيعي مخصص من عند الله سبحانه وتعالى ومن أجل هذا الطفل. أيضا أنه من المفاهيم الخاطئة الكبيرة جدا أنه بيقول لك أنه أنا ما عندي حليب الأم أو حجم الثدي صغير. الحجم الثدي ليس له علاقة في كمية الحليب، أو أنا ما عندي حليب، لا يمكن أن يكون هناك نضوب في حليب الأم إلا في بعض الحالات المرضية الضئيلة والنادرة جدا، ولكن يجب أنه إحنا نتأكد بأن هذا الحليب هو مصمم وهو هبة ومنحة ورزق إلى الطفل، نحن نرزقهم وإياكم، فهو حق هذا للطفل، وبالتالي حليبك اللي موجود هو كافي من أجل أن يعطي الطفل كل احتياجاته اليومية. أيضا من ضمنها أنا أقول لك أنه يجب على الأم المباعدة بين الرضعات حتى تفسح المجال لتعبئة الحليب مرة تانية. أبدا ما في جدولة، الطفل بده يقوم بالرضاعة كل ما طلب أعطيه الحليب، لأنه كل ما طلب حكينا وبنأكد أنه راح يزيد عملية إدرار الحليب. أنه تقول لك أنا بدي أترك حتى الأم حتى الثدي حتى يمتلئ وحتى تفريغه، أبدا يجب أنه دائما أعطيه، وهذا يؤثر سلبيا وقد يؤدي إلى انسداد مجاري قنوات الحليب وبيأثر سلبيا على الطفل. تعتقد بعض الأمهات أنه يجب أن تشرب كميات من الحليب لتكون قادرة على إنتاج الحليب، أبدا لا، ما في أنه أنا بدي أخذ حليب زيادة، وحكينا قبل شوي أني بدي أخذ أنواع حلويات أو أشرب المرمية أو أشرب الحلبة. لا، الأم أثناء الرضاعة بدي تكون حريصة جدا إنها تقوم في عملية التناول الطعام المتوازن، الطعام الغني بالفيتامينات، الغني بالأملاح، الغني بالمعادن، لأنه هذا أيضا بيعزز صحتها وبيعزز صحة الطفل. الخضار، الفواكه، المكسرات، الأسماك، الدجاج، القيمة الغذائية العالية جدا، وأيضا بدها تزيد من تناول كميات المي، وخصوصا الأمهات اللي بيعملوا رياضة. في أمهات، وهذا إحنا بنأكد عليه وبنشجع عليه، يجب على الأم إنها تعمل الحركة والنشاط البدني أثناء الحمل وبعد الحمل، ولكن إذا كانت بنحكي هون نقطة جدا مهمة، الولادة كانت طبيعية، تستطيع الأم بعد استشارة الطبيبة من 4 إلى 6 أسابيع أن تقوم بممارسة الحركة والنشاط البدني. لكن إذا كانت ولادة قيصرية بدها تقريبا 10 أسابيع وبعد استشارة الطبيبة، ولكن يجب أنه نأكد أن تبتعد الأم على إرضاع الطفل مباشرة بعد الرياضة، لأنه حامض اللاكتيك أسيد اللي بتكون نسبة الأحماض فيه عالية جدا بيأثر على طعم الحليب وقد يؤدي إلى رفض الطفل إلى تناول الحليب. أيضا من الأمور المهمة جدا أنه حكينا لما هرمون الليبرولاكتين بباعد بين الحمل وبيؤدي، حكينا فصاله في عامين، أنه الدراسات بتحكي أنه يفضل أن لا تعود الأم للحمل مرة أخرى حتى يعود وزنها إلى ما كان عليه قبل الحمل الأول. يعني إذا الأم حملت أول مرة كان وزنها 60، مع الحمل صار 75، يفضل أنها ما تحمل مرة تانية غير لما يرجع وزنها 60، لأن الدراسات بتحكي أن المرأة العربية بعد كل ولادة بيزداد وزنها من 4 إلى 6 كيلو، فإذا خلفت إلى 5 بطون معناته هيزاد وزنها 30 كيلو. لا، أني أنا أرجع لوزن الطبيعي، لأنه بصير عملية التخلص من الوزن بعد ذلك عملية صعبة جدا. أيضا الأمهات بقول لك أنه اهملي، بتقولها خليه يبكي بوسع صدره، إهمال بكاء الطفل، لأن الطفل بيلجأ للبكاء حكينا في اللحظة الأخيرة، يؤدي إلى فقدان الطفل إلى ثقته بنفسه. دائما لا تخليه يصل إلى مرحلة البكاء. حمل الطفل المتكرر خلال اليوم يقلل من بكائه وبيزيد إحساسه في المتعة. لما أنت تحمليه بتحن عليه، بتلمسيه، بتبوسيه، بتلعب بشعره، بزيد المتعة الموجودة عنده والثقة. كما أن أنه نأكد أن بكاء الطفل هي آخر إشارة للجوع بلجأ إليها الطفل، وبالتالي يجب أنك أنت تنتبهي إله وتعطيه اللي بده إياه. الرضاعة الطبيعية يجب أن تكون عند الطلب ومراقبة الإشارة الأولية. أول إشارة للطفل تحريك الإيدين، بعدين توصيل الإيدين للأنف والفم ببحث، بعدين فتح الفم وتحريك الرأس. فبالتالي أني أنا كأم يجب أني أنا أكون عندي القدرة على فهم هذه الإشارات وتنفيذها للطفل، حتى أنا ما أوصله إلى مرحلة الجوع الشديد والبكاء. أيضا الدراسات أيضا بتأكد بأنه الرضاعة الطبيعية راح توفر عليك الجهد وتوفر عليك الوقت، بدل ما تقومي أنت بدك تسخن المي وتحضر الحليب، فبالتالي هذا حليب جاهز بأي وقت بدك إياه موجود وبدرجة حرارة المناسبة، وتأثيره الإيجابي على صحة الدماغ وعلى صحة الطفل راح تكون أكبر. فبالتالي إحنا بنأكد على ضرورة فعلا أنه نأخذ بعين الاعتبار أني أنا أرجع وأتأكد من أني أنا كأم أنه عندي القدرة على الرضاعة الطبيعية. أيضا الدراسات بتحكي أنه هو أكثر أمانا وأكثر وأقل كلفة. ما في كلفة، الحليب الصناعي حسب الدراسات كلفة أكثر، وبالتالي جهد أكبر قد يكون على الطفل وعلى على الأم وعلى الأسرة، لأنه أيضا مرتبط أنه الدراسات بتحكي أنه عدد الحفاضات راح تكون أكثر أيضا، وبالتالي الأمراض أكثر والمناعة أقل، فبالتالي عبء اللي هو تكلفة اقتصادية شراء الحليب هو موجود مجانا، تكلفة اقتصادية المناعة أقل، كثرة الأمراض والحساسية، فبالتالي أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير؟ إذن بنأكد أنه نأكد ضروري جدا على أنه نستخدم الرضاعة الطبيعية في كل وقت وفي كل مكان، لأنه حكينا أنه موجود في دولتنا دولة الإمارات الحبيبة أنه الأمهات بعد العودة إلى العمل موجود أماكن الرضاعة الطبيعية بتوفلهم ساعات الرضاعة الطبيعية، أو العملية تتعلم الأم عملية سحب وشفط الحليب من أجل أنها توفر للطفل الكمية اللي هو محتاجها. أيضا من النقطة اللي بدي أكد عليها أنه كثير من الأخطاء الشائعة، وهي يمكن حكيتها قبل هيك بس بحب أكد عليها، بأنه إدخال الطعام الصلب، إدخال الطعام الصلب قبل الشهر السادس، إدخال الطعام الصلب قبل الشهر السادس للأسف هون مرتبط حسب الدراسات من أحد أهم الأسباب اللي إلها علاقة بالإصابة بسمنة الأطفال. الطعام الصلب يجب أن يتم إدخاله بشكل تدريجي وحسب رغبة الطفل، وليس من أجل عملية رغبة الحول، لا خليه يدوق، وخصوصا إحنا كلنا بنتشاطر إنه خليه يدوق الأشياء الحلوة. بدي بعد هيك إذا داق الأشياء الحلو الشوكولاتة أو طعمته أي شيء حلو أو حطته له المي في السكر في المي، رح يرفض الطفل إنه بعد هيك يحب حليب الأم أو يتناول حليب الأم. الخلايا الشحمية في هاي المراحل تتكون، فبالتالي لما ندخل الحليب الصناعي الطفل يبدأ في عملية تعويض النقص اللي بحصل عليه بالحب وبالحنان من أمه من الجراء الرضاعة الطبيعية، بصير يحصله بزيد كمية الطعام المتناول من الحليب الصناعي، وحكينا الحليب الصناعي نسبة الدهون فيه أعلى ونسبة البروتين بيأثر بشكل كبير على الطفل وعملية هضمه عملية صعبة، فبالتالي الطفل بأخذ كمية أكتر لأنه الغذاء من غريزة يؤدي إلى الإحساس بالراحة والسعادة. فهذا راح يرتبط بشكل كبير جدا بزيادة عدد الخلايا الشحمية، وإذا تم زيادة عدد الخلايا الشحمية سيكون عملية التخلص منها عملية صعبة وليس عملية سهلة في المستقبل. إذن العامل من العوامل الأساسية اللي بتؤدي لإصابة الأطفال بالسمنة والسكري من النوع الأول اللي هي الرضاعة الصناعية، وأيضا إدخال الطعام الصلب قبل الشهر السادس. لا، يجب أني أنا أتنتظر للشهر السادس، وأحيانا في أطفال ما عندهم الرغبة، وهذا يؤثر إذا دخلناه بالشهر الرابع أو بالشهر الثالث، وفي بعض النساء ممكن تدخله بالشهر الأول للأسف، راح يؤثر على زيادة الخلايا الشحمية وهذا راح يؤدي إلى الإصابة بالسمنة عند الأطفال، وإصابة السمنة بالأطفال كلنا بنعرف قديش إلها أخطار صحية ونفسية على الطفل، قد تؤدي حكينا إلى السكر من النوع الأول أو السكر من النوع الثاني، تؤدي إلى أمراض لا سمح الله بعض أنواع السرطانات، إلى عدم الثقة بالنفس. نبعد قدر الإمكان عن الرضاعة الصناعية وأيضا عن إدخال الطعام الصلب في وقت مبكر للطفل. هلأ وبأكد أنه الأم أثناء الرضاعة الطبيعية ممكن أنها تمارس الحركة وتمارس النشاط الرياضي وتعود إلى حالتها، وأيضا عليها أنها هي تنوع في الغذاء وتنوع في الطعام. في بعض الأمهات يمتنعوا امتناع مطلقا عن تناول بعض أنواع الأكل وخصوصا الثوم أو البصل. الحقيقة أنهم لا بالعكس ادخليه بالطعام، لأنه هذا أيضا بتعود طفلك على أنه يحب هذا النوع من الأكلات، وبالتالي ما بيغلبك في المستقبل. يجب أنه إحنا نركز على الأغذية اللي هي نوعيتها عالية وليس على الأغذية اللي هي غنية بالسكريات. أيضا بدي أحكي نقطة كتير مهمة، الرضاعة الطبيعية مرتبطة بالحالة النفسية. يعني الأم يجب، وخصوصا هذه رسالة للآباء، إنه الأم المرضع تفرو لها جو صحي، جو مناسب، راحة نفسية. الدراسات وجدت بأنه الأم إذا تمتعت بالحالة النفسية إضرار الحليب بيكون عندها أفضل، وأيضا نوعية الحليب بيكون أفضل، وتأثيره بيكون إيجابي أكثر على الطفل. فبالتالي الحالة النفسية جدا مهمة للأم وللطفل أثناء الرضاعة الطبيعية. إذن الموضوع موضوع طبعا استطعنا إنه إحنا أو حاولنا إنه قدر الإمكان نتوقف على بعض الأمور اللي إلها علاقة في تعزيز صحة الطفل، لأنه هذا الطفل في النهاية هو أمانة. يجب علينا إنه إحنا من لحظة الحمل حتى آخر عمره نقدم له كل ما هو من شأنه إنه يعزز صحته ويبعده عن المشاكل، وبالتالي حتى ينمو نمو كامل، نمو متوازن، لأنه هذول الأطفال هم أمانة في أعناقنا. كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، فبالتالي المسؤولية الأولى تكون في إني أنا كأم وكأب أن أقوم برعاية طفلي وأكون عندي القدرة والرغبة النفسية على الرضاعة الطبيعية. لأنه كثير من الأمهات بتردد أنا ما رح أرضع، أنا ما رح أرضع، الرضاعة بتخرب جسمي، الرضاعة بتأدي لفقدان الكلس. دراسات أيضا وجدت إن الأمهات المرضعات أقل عرضة للإصابة في هشاشة العظام وأيضا في بعض أنواع السرطانات زي ما حكينا قبل شوي. الأمهات المرضعات بتقول لا تخافي إنك أنت إذا رضعتي راح يصير عندك هشاشة عظام، بالعكس هرمون الأستروجين يزداد، فبالتالي هذا يؤدي إلى صحة الجسم وإعادة بناء الكلس بشكل كبير جدا. ما تخافي من الرضاعة الطبيعية، خافي من الرضاعة الصناعية، لا تخافي من شيء سبحانه وتعالى. الله أعطاك إياه هبة وهو خلق الله، وهذه النعمة وهذا الرزق ساقه الله إلى الطفل دون جهد وعباء منك ولا من أي إنسان، فبالتالي لا تحرم طفلك من الرضاعة الطبيعية لأنه هذا الطفل أمانة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية والسعادة لكم ولأبنائكم، ودمتم بصحة وعافية من خلال برنامجكم صحتك في آية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في آية.